إذاعة العراق الحر من براغ تقدم نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي. أهلا أهلا أهلا، رحبة ومفتوحة على مصاريعها هي النوافذ والحمام الزاجل، وليس البريد الإلكتروني هو واسطتنا لنقل رسائلكم وأفكاركم وكل ما تكتبونه عن شؤون وشجون الحياة في داخل العراق وفي هذا المنفى أو ذاك. كعادتنا أيها الأصدقاء، نرحب بمن كتب في هذه الحلقة من نوافذ مفتوحة ومن يتحفز للكتابة في الحلقات الأخرى. وكالعادة، فريق عملنا في هذا العدد يتألف من الثلاثي زينب هادي وأحمد الركابي وداعيكم باسل الوائلي. أما رابعنا فهو حسين أمين، ونلفظ حسين أمين بهذه الطريقة لأن المذيعين الناجحين في الإذاعات الأخرى يلفظونها هكذا ونحن في هذا نقلدهم. وما زال شعار البرنامج هو اكتبوا اكتبوا اكتبوا، فاكتبوا فعلا ودعوا حمامكم الزاجل ليحط على نوافذنا محملا بالأشواق والمعاني الجميلة والمفيدة. ولا تنسوا أننا نقبل الرسائل المرسلة بواسطة الحمام الزاجل فقط.
وأعتقد أنه الحمام الزاجل أفضل وسيلة لمن يريد أن يبعث رسالة من العراق، باعتبار أن هذا الحمام لا يمر على دائرة البريد وربما يتمكن من نقل الرسالة بحرية مطلقة.
ماكو رقابة يا حمام جاي من بلادي، ودى وحبابي إلي بجلحك
رسالة من الصديق أيهم السعدي فرنسا، يرجو قبوله صديقا للبرنامج ويعد بأن يساهم بأقصوصة قصيرة وقصيدة في العدد القادم، لكنه يشترط أن يسمعه أغنية للعصفورة الصغيرة، ثم يتساءل هل تعرفون من هي العصفورة الصغيرة؟ ويجيب إنه اللقب المصغر أو اللبوجة كما يقول العراقيون للمغنية العظيمة إديت بياف، ويتساءل أيضا لماذا العصفورة الصغيرة؟ ويجيب لأنها أصغر المغنيات حجما وأعلاهن وأجملهن صداحا.
ونحن نقول لصديقنا أيهم، نشاركك الإعجاب بالعصفورة الصغيرة إديت بياف، ولكننا للأسف لا نبث غير الأغاني العراقية، لكن يمكن نسوي لك واسطة ونخلي زميلتنا زينب هادي تذيع لك الأغنية، لأن هي المعدة والمقدمة لبرنامج اسمه لحن وفنان مهيد زينب، وإن شاء الله تقبل واسطتنا. شو تقولين زينب زميلتنا؟
والله صعب جدا يا باسل ويا صديقنا أيهم السعدي، أنا مثلك هم أحب أسمع إديت بياف، ولكن مثل ما قال باسل، إحنا فقط وعبر كل برامجنا المنوعة نقدم الأغاني العراقية منها القديمة والحديثة، فالمعذرة، ولكن سأختار لك أغنية وأيضا هي لمغنية عراقية شابة، وممكن أن نطلق عليها اسم العصفور العراقية الصغيرة إذا وافقت طبعا.
طيب
وهي سحر طه. تفضل تفضل.
ليش ما طلعون إيديت بياف بالعراقي؟
يعني نقلبوها على البطانة يعني.
لا هو أنا اختاريتها مثلا سحرتها هم صغيرة وهم حلوة وهم تغني الأغاني العراقية بإطار جديد بتوزيع جديد.
ما أحلاك يا زينة.
ولو ما قلت يعني ما قلت لحسين.
لا لا أوكي.
بس هي خطرت بالي وممكن يعني هذا الاسم يرهم عليها.
أوكي
مرينا بكم حمام مرينا بكم حمام واحنا بقطار الليل وسمعنا دقق هوا وشمينا ريحتها يا ريل يا ريل صيح القهار صيحة عشيق يا ريل هدر هوا هم ولاك حذر السنا
بالقطار. استجابة لشعاركم الجميل اكتبوا 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 أساهم معكم في برنامج نوافذ مفتوحة بهذه الطرفة الموسيقية وهي عن الملحن عباس جميل الذي أعتبره من أكثر الملحنين شعبية ونجاحا وأكثرهم مغبونية والطرفة جاءت على لسانه في إحدى المقابلات الصحفية إذ قال
كنت في إحدى المرات في بيت المطرب الراحل زمر حسين أعزف على العود وأدندن بأغنية كنت لحنتها لها وهي تردد معي وورائي اللحن وكان المطرب داخل حسن في نفس المجلس يستمع إلى ترديدات اللحن مع آخرين لا أذكر الآن أسماءهم ولاحظت أن أصابعه تضغط على مسبحته بعصبية ظاهرة وتأكد حدسي عندما فاجأنا داخل حسن بما لم نكن نتوقعه فقد قطع علينا التدريب وقال غاضبا أقول لك شو أنت تلحن بس للنسوان شنو قضيتك وإحنا شنو ما أن حصة هبياض يعني وقام إلى الباب محتجا قاصدا الخروج ويقول عباس جميل الحقيقة كان زعله وغضبه مديحا غير مباشر لألحاني وتنبهت إلى أني لم ألحن له أي أغنية مع أني من المعجبين بإدائه فما كان مني إلا أن نهضت من مجلسي ولحقت به وقبلت رأسه وقلت له يا معود يا معود أنت أبو الألوان كلها لأن اللون الأبيض أو الهبياض اللي أنت تسميه يحوي كل ألوان الطيف الشمسي وأضفت بس انطيني فرصة وآني ألحن لك من هالعين ومن هالعين وعند ذاك عاد داخل حسن إلى مكانه وفي الحال أخرج من جيبه قصيدة جاهزة هي قصيدة شعبية اسمها أصور العراقيين كلهم يعرفوها يا طبيب صواب دلالي كلف وقال اتفضل هذا كلام جاهز بعد عندك حجة وينهي عباس جميل طرفته بالقول
كنت سعيدا حقا فقد دفعني غضب داخل حسن إلى تلحين واحدة من أحلى أغنياتي التي غناها داخل حسن وعاد تسجيلها بعده المطرب حسين نعمة بصوته الجميل وكانت الأغنية تقول يا طبيبي صواب دلالي كلف لا تلج بحطة السماعة بعد دقات القلب ما تنعرف تنقطع ما بين ساعة وساعة شو تقول باسل انت صوتك حلو ليش ما تغني لنا هذا المقطع
انا جيت بدي اغني هذا البيت
يلا انا وياك
يا شلون شغله هاي
يلا ويانا احمد ايضا
بس نطلب رحمة المستمعين بعدين.
يلا يتحملونا.
يلا 1 2 3 يا طبيب صواب دلالي كلي لا تلج ما بحطة السماع بعد دقات القلب ما تنعرك تقطع ما بين ساعة وساعة. شو صوتي كله رحمة
ما شاء الله
أساساني صوتي جميل. يا بعذرونا مستمعين ترى.
شكرا شكرا أيضا لك باسل وشكرا أخ عصام. داوم على هالمنوال واكتب إن دائما من هذه النوادر اللطيفة وراح نكون لك كلش كلش ممنونين.
وان شاء الله ما تكونوا انتقلتوا الى محطة اخرى بعد هالاغنية.
ويلي ويلي خذنا يا دادنو قلبي يا ويلي يا ويلي للمثلي مثلي للمثلي كوس الهموم ملالة ملالة بصدق موش تركت ولدي
المستمع عبد الرحيم داقوقي من ألمانيا يقول أشد على أياديكم مسموع صوت إذاعتكم والبرامج كلها تسمع وتسجل وأخي الصغير يسجلها على مسجله لأنه ينوي الدخول في كلية الصحافة ويقول إن معالجاتكم السياسية معاصرة وواعية وذكية.
ومن ألمانيا أيضا أرسلت لنا المستمعة إلهام عبد القادر برسالة تجزي فيها شكرها لعائلة نوافذ مفتوحة لأنها تثير شجون وشؤون الوطن في إطار ممتع وموضوعي وترجون أن نوصل تحياتها القلبية لجماعة الاعتصام المستمر في لندن لأنهم كما تقول يقفون منذ 5 سنوات في ساحة الطرف الأغر في لندن ليحتجوا ضد جرائم صدام باسمنا وباسم جميع العراقيين فلا رياح ولا أمطار ولا ثلوج ثنت عزمهم ولا تراكم الأيام نال من صبرهم ومطاولتهم. وتنهي الصديقة إلهام رسالتها بالقول إلا أن قلبي معهم رغم المسافات والعوائق التي تمنع مشاركتي لهم اعتصامهم العظيم.
كل حالي زور كل حالي زور كل حالي زور ما تضل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال هذا دوام الحال محال كل حالي زور 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 ما تضل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال هذا دوام الحال محال كل حالي زور كل حالي زور
ولدي فلان إن يد الزمان تحزني بسكين الاشتياق ولدي كافي وقد سئمت الاغتراب تعود وقد صارت أمك تحت التراب لتغمر ضريحي بدموع وعناق. ولدي ما البعد ما الهجر علام الفراق.
هذا مقطع من قصيدة طلب منا المستمع رافد البغدادي بثها له وها نحن فعلنا، لكننا للأسف لا نستطيع رغم ما فيها من ألم أن نعتبرها قصيدة لأسباب عديدة، منها خلوها من الوزن وبساطة تركيبها. ونعتقد أن مستمعنا إذا أراد أن يطرق باب الشعر أن يقرأ عيون الشعر العربي والعالمي ليحصل على مؤهل لكتابة الشعر، فهي كما يعرف الجميع أرقى أساليب الكتابة والتعبير.
من ناحية أخرى عزيزنا المستمع رافد، أوصلنا إعجابك إلى كل من باسل الوائلي وهو يتعبنا بها المسألة، كذلك إلى كل من أياد الجيلاني ومحمد إبراهيم وولاء صادق وبلبل البرنامج كما يسميها المخرج حسين أمين، زينب هادي وكاميران قرداغي.
أنا عبالي أقول بالكاميران.
طبعا ما ذاكرني المستمع رافد، ومع أنه ما ذاكرني نحن نشكرك لأنك تعتقد أننا بتجمعنا نمثل روح التضامن العراقي في كل مكان.
احنا بهالعالم خطاط قصرت او طالت الاعمار، وعلى هالمسرح ليل نهار بنشوف بعض الاشرار، دايما تمون ادوار ادوار يرفض ينزل السار ويلحق دمعه يراعون غرور الانسان بالمال.
يقول المستمع نون عين الجيلاني: ما أحلاكم عندما تتحدثون بالعامية العراقية يا أخوان، أحزاني كلها تتبخر عندما أسمع نوافذ مفتوحة وكل كلمة شعبية تذكرني بالعراق، ولم أعرف في الحقيقة كم أحب لهجتي العراقية إلا بعد أن وصلت إلى هامبورغ منفعي الحالي منذ 3 سنوات. أخواني أنتم تقولون أكتبوا أكتبوا أكتبوا، وأنا أقول احجوا عراقي عراقي عراقي. والله من تحجون عراقي أحس نفسي ببغداد، وإن شاء الله هناك كنا نلتقي بعد سقوط الجلاد. ترى عيني الجيلاني احنا هم نحب نحكي عراقي ونتونس بلهجتنا العراقية، وده شوف ايش قد نحكي بالبرنامج عراقي.
ويتحدث المستمع نون الحسني من ألمانيا عن نفس الملاحظة التي طرحها المستمع نون عين الجيلاني، ويقول إنه يستحسن التنويعات والتنقلات بين العامية والفصحى في برنامج نوافذ مفتوحة، ويرى أن الذين يزعمون أن اللهجة العراقية خشنة ويابسة وغير مفهومة بين العرب يظلمون لهجتهم وأنفسهم، فكثير من العرب حدثوني بأنهم يستمتعون بلهجتنا العراقية ويفهمونها لأنها أقرب إلى اللغة العربية من أي لهجة أخرى، ويضيفون أن حرف التشاء الذي يكتب أحيانا كالكاء على عكس ما يدعيه البعض يضفي على اللهجة العراقية نكهة خاصة، وما أحلى هذا الحرف عندما أسمعه على لساني أو من لسان مصري أو لبناني أو مغربي. وأنا أتفق معك يا أخ نون الحسني أن التشاء عندما يقولها غير العراقي تصبح شاء، يعني مثلا حكي تصبح حشي.
شاوين ودي الحكي وتعاتبوا يا من ذكرتني بها. ويضيف مستمع نون الحسني: صدقوني إن العراقي عندما يقول لحبيبته أحبك أحبك وليس أحبك يطفي على اللفظ شدا رجوليا صادقا، أما أحبك أو أحبك يعني أشوف بها رخاوة لا أستسيغها، أو هكذا يتراءى لي على الأقل. وباختصار فإن اللهجة العراقية لها موسيقاها الخاصة لأنها مطعمة بلهجتين، لهجة المدينة ولهجة الصحراء. وأخيرا يختتم المستمع نون الحسني تغزله باللهجة العراقية فيقول: وهل هناك أحلى من الموسيقى التي تتسرب إلى الأذن والقلب من قول مظفر النواب مثلا عندما يقول: تعالوا دوس فوق الروح وحسبها علي منه، أو قوله: إيش قد ندى نقط عضل أنا هذا ونسيت أقول لك يمت
إيش قد راسقي
ونيمت وش كثر
هجرك عاشر ليالي
عاشر
ليالي الهوى
وما يمت، أو قوله: قلب الدفو يا نهيد لملمك برد الصبح ويرجفنك فراقين الهوى يا سرح، إلى آخره إلى آخره إلى آخره.
أشجار الشام يا مبتسام، أشجار الشام يا مبتسام، ليلنا نام لفعيني السهر،
يونك شهر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة نما
إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي هذه الحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، وكان من إعداد باسل الوائلي، واشترك معه في التقديم كل من زينب وأحمد الركابي، وكان المخرج حسين أمين. شعار البرنامج هو اكتبوا اكتبوا اكتبوا، أما العنوان فهو
RFE IQ Czech Republic Prague PO Box 444 الرمز البريدي 111121، أو على الفاكس رقم 42022111260، أو على عنوان إذاعة العراق الحر صندوق بريد 92392 الرمز البريدي 11192 عمان الأردن.
كنتم مع برنامج نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة، اكتبوا له يكاتبكم.
سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة أمريكية مقالا هذا اليوم تطالب فيه الرئيس الأمريكي بوش للتدخل من أجل إطاحة صدام حسين وتخليص الشعب العراقي من وطأة نظامه. الزميل ميخائيل ألندرينكو أعد لكم التقرير التالي.
نشرت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر اليوم الأحد مقالة تدعو فيها إلى ضرورة تدخل أمريكي من أجل إسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين وتحرير الشعب العراقي من حكمه الدكتاتوري على حد تعبيرها. ووصفت الصحيفة الانطباعات التي تنبثق من جولة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في الخليج والشرق الأوسط بأن كافة الحكومات العربية في المنطقة تعارض عملا عسكريا ضد العراق، وصفتها بأنها غير صحيحة. ومضت واشنطن بوست إلى القول أن الولايات المتحدة يمكن ويجب أن تخلق إجماعا عربيا في غضون الأشهر القريبة المقبلة من أجل إسقاط النظام العراقي، وتابعت أن على واشنطن أن تتحلى بالصبر بغية تحقيق عدة أهداف، منها تلك التي تعارض الإدارة الأمريكية إحرازها بدون أي سبب واضح حسب ما قالت الصحيفة. ودعت واشنطن بوست الإدارة الأمريكية إلى تجاهل التصريحات العربية العلنية المعارضة لضربة عسكرية إلى العراق، كما قالت إن من الضروري التلميح أثناء اجتماعات خاصة إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تحتمل الوضع الراهن في العراق. وافترضت الصحيفة أن أحد أسباب معارضة الحكومات العربية للخطة الأمريكية لإبعاد صدام عن السلطة يتمثل في خوف هذه الحكومات من أن تتخذ إدارة بوش إجراءات جزئية دون إكمال مهمتها في العراق، مما يعني أن صدام سيبقى في السلطة. ولكن إذا تلقت الدول العربية ضمانات بأن الحملة الأمريكية ستطيح النظام العراقي، فإن ذلك سيزيل أحد أكبر أسباب قلقها بحسب رأي الصحيفة. وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق هدفها، لا ينبغي أن تقع في فخ قبول تسوية إسرائيلية فلسطينية كشرط مسبق قبل العمل العسكري ضد العراق. والمحزن في الأمر كما تقول الصحيفة هو أنه رغم إمكان عقد هدنة بين الطرفين، لكن لا يمكن التوصل إلى سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المستقبل القريب. والربط بين السلام في الشرق الأوسط والقضية العراقية قد يجعل آفاق التوصل إلى تسوية عربية إسرائيلية أسوأ، لأن صدام يتمتع بتأييد كبير بين الفلسطينيين وزعمائهم في رأي الصحيفة. ولم تستبعد واشنطن بوست أن يبدي الفلسطينيون استعدادهم للتخلي عن العنف في سبيل إقامة دولة خاصة بهم إذا حلت حكومة معتدلة تشجب الإرهاب محل النظام الراهن في بغداد. ولكن الشيء الأصعب في العراق هو تكوين فكرة واضحة عن الحكومة التي ستحكم البلاد في فترة ما بعد صدام. والصعوبة تكمن في عدم وجود بدائل موثوق بها على حد قول الصحيفة. وتابعت واشنطن بوست أن على الولايات المتحدة أن تنهمك أكثر في الشؤون المدنية وحفظ السلام وبناء الدولة في أفغانستان وتطبيق هذه التجربة على العراق. واختتمت المقالة بافتراض مفاده أن إذا بذلت الإدارة الأمريكية جهودها ليس لتدمير الأنظمة المثيرة للقلق فحسب، بل وكذلك لاستبدالها بحكومات أحسن، فإن حشد التأييد في الشرق الأوسط سيكون سهلا إلى حد ما، رغم أن بعض الزعماء لا يصرح بذلك علنا.
سيداتي وسادتي، تواصل الصحافة الغربية تحليلاتها حول ضرب العراق، وهذا تحليل آخر لصحيفة أمريكية واسعة الانتشار عن الفرصة الأخيرة المتاحة أمام الرئيس العراقي صدام حسين. معكم مرة أخرى الزميل أكرم أيوب في هذا العرض.
نشر الصحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم تحليلا جاء فيه إنه فيما تنظر الإدارة الأمريكية في كيفية التعامل مع العراق يتوجب عليها التصدي للتناقضات في التصريحات التي تصدر عنها. فطيلة الشهور الماضية أصر الرئيس جورج بوش على قيام بغداد بالسماح للمفتشين عن الأسلحة بالوصول إلى المواقع التي يشكون فيها، وفي الوقت عينه أعلن المسؤولون الأمريكيون بأن نظام الرئيس العراقي يشكل تهديدا لا يمكن القبول به ويتوجب الإطاحة به وبالقوة إذا اقتضت الضرورة ذلك. وتساءلت الصحيفة عن الاستجابة في حالة سماح صدام حسين لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى ما يريدون، وعما إذا ستبقى الإدارة الأمريكية على تصميمها في الإطاحة به. الصحيفة ردت بالإيجاب وفقا لما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي كولين باول، الذي صرح لشبكة CNN الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة تعتقد أن أوضاع الشعب العراقي ستكون في حال أفضل مع قيادة جديدة لا تعمل على إخفاء الأنشطة المتعلقة بتطوير أسلحة الدمار الشامل ولا تتصف بالاستبداد مثل ما هو الحال بالنسبة لنظام صدام حسين. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرئيس بوش كان مباشرا في التركيز على صدام حسين وليس على الأسلحة التي بحوزته، معتبرا إياه مشكلة وأن الولايات المتحدة ستقوم بالتعامل معها. ويبدو أن التصعيد الأمريكي بشأن المفتشين كما تقول الصحيفة يأتي من أجل حشد التأييد الدولي للقيام بعمل عسكري وليس من أجل إقناع العراق بالقبول بعودة المفتشين. وأشار التحليل في الصحيفة الأمريكية إلى أن العراق لم يقم بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في حرب الخليج عام 91 الذي نص على موافقة العراق من دون شروط على تدمير أسلحته النووية والكيميائية والبيولوجية وتدمير المرافق التي تساعد على إنتاجها، إضافة إلى تدمير الصواريخ البالستية ذات المدى الذي يتجاوز 150 كيلومترا. ولضمان انصياع بغداد لهذه الشروط تتولى الأمم المتحدة عمليات التفتيش والمراقبة طويلة الأمد. وتطرق التحليل إلى عدم وجود عمليات تفتيش عن الأسلحة العراقية منذ 3 سنوات وإلى أن بغداد تبدو عازمة على عدم قيامهم بعملهم. ومن وجهة النظر الأمريكية فإن عدم تمكين المفتشين عن الأسلحة من الوصول إلى ما يريدون وفي الوقت الذي يقومون بتحديده يشكل مبررا مشروعا للقيام بعمل عسكري يهدف للإطاحة بصدام حسين. وعادت الصحيفة لطرح التساؤل عن الاستجابة الأمريكية في حالة رضوخ صدام حسين بشكل تام للالتزامات المتعلقة بنزع أسلحة العراق، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية والمؤيدين لها يستبعدون هذا الاحتمال، مؤكدين على أنه حتى في حالة قبول صدام حسين بعودة المفتشين فإنه سيلجأ إلى تكرار ممارسة لعبة الفأر والقط التي مارسها معهم من قبل. ومضت الصحيفة إلى القول إن الإدارة الأمريكية تقلل من شأن مصداقية التهديدات التي تقوم بإطلاقها، فصدام حسين وفي حالة الخيار بين الأسلحة وبين حياته قد يلجأ إلى اتخاذ القرار بفتح العراق أمام المفتشين. وأضافت الصحيفة أن صدام حسين سيسمح حينها بالوصول التام ومن دون عوائق إلى جميع المواقع حتى لو كانت قصورا أو مساجد، وسيتم تشكيل فرق التفتيش من قبل الأمم المتحدة وليس من قبل بغداد، ويتوجب على الأمم المتحدة حينذاك تدمير الأسلحة والمواد التي تساعد على تصنيعها وإنشاء نظام مراقبة في جميع المواقع التي يمكن أن تستخدم في تصنيع الأسلحة. ولاحظت الصحيفة أن أدق النظم في التفتيش والمراقبة قد لا يثني العراق عن محاولة الحصول على أسلحة الدمار الشامل، وسيجعل عملية التفتيش والمراقبة أكثر صعوبة وكلفة وأشد خطورة. أما إذا توافرت الدلائل على عدم امتثال بغداد فسيكون هذا سببا في استخدام القوة ضد النظام العراقي. وختمت صحيفة نيويورك تايمز تحليلها بالإشارة إلى احتمال كسب الولايات المتحدة لتأييد واسع لعمل عسكري ضد العراق في حالة تقديمها الإيضاحات المناسبة بأنها منحت صدام حسين الفرصة الأخيرة لإجراء عمليات تفتيش سليمة، وفي حالة تدمير أسلحة العراق ومواصلة الرقابة سيبقى صدام حسين شوكة، لكنه سوف لن يشكل التهديد الذي يمثله في الوقت الحاضر. لذا ففي حالة موافقة صدام على عودة المفتشين فإن على الولايات المتحدة أن توافق على ذلك بحسب ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز.
سيداتي وسادتي، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن أمله في أن تكون الأجواء بين العراق والكويت من خلال جلسات القمة العربية إيجابية. تفاصيل تصريحات عمرو موسى مع مراسلنا في بيروت علي الرماحي الذي تحدث إلى محلل سياسي لبناني حول توقعاته بشأن موضوع الخلافات العراقية الكويتية خلال القمة العربية المقبلة.
رفض الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الإفصاح عن حجم وطبيعة طرح الموضوع العراقي في جدول أعمال القمة العربية المرتقبة، وقال لدى وصوله إلى بيروت أمس أن جدول الأعمال هو سلطة القمة ولست أستطيع الجزم بما سيطرح. أضاف موسى أن كل ما يطرح الآن هو مسودات أو مشروعات، لكنه أكد أن مبادرته بشأن العراق والكويت ما زالت مستمرة. وأمل موسى أن تأخذ واشنطن بالنصيحة العربية بشأن عدم ضرب العراق، قائلا أن الاتصالات مع الولايات المتحدة مستمرة في هذا المجال. إلى ذلك تظاهر جمع من أنصار الحكومة العراقية من لبنانيين وفلسطينيين ينتمون إلى حزب البعث الجناح العراقي وجبهة التحرير العربية الفلسطينية، تظاهروا وسط بيروت أمس رافعين صور الرئيس العراقي صدام حسين، كما رددوا شعارات لدعم القيادة العراقية، فيما سيعقد يوم الاثنين والثلاثاء القادمين منتدى مدني عربي يوجه بيانا إلى القمة. وسيلتئم المنتدى بدعوة من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية والمعهد العربي لحقوق الإنسان، فيما سيشغل الموضوع العراقي حيزا ملحوظا في أعمال هذا المنتدى، إذ سيركز على ضرورة تخفيف معاناة الإنسان العراقي ورفع الحصار عنه لتمكينه من التحرك نحو إقامة نظام ديمقراطي يعيد إليه دوره، والسعي إلى تقديم سبل التغيير السلمية عبر القوى الشعبية والطاقات الإنسانية العراقية كما جاء في الإعلان عن المنتدى. وتشهد الأيام القليلة التي تسبق القمة العربية المقرر انعقادها يومي 27 و28 من الشهر الجاري في بيروت، تشهد تسابقا في العمل لطرح الموضوع العراقي في جدول أعمال القمة أو بيانها الختامي. وكانت الكويت أبدت انزعاجها من إدراج بند في مشروع البيان الختامي المقترح يرفض الضربة العسكرية الأمريكية للعراق دون أن يطالب العراق بتنفيذ قرارات دولية تخص الكويت. ويقول الباحث الاستراتيجي اللبناني الدكتور شفيق المصري في حديث لإذاعة العراق الحر إن مجرى الأحداث والمواقف العراقية الأخيرة يشير إلى اتجاه العراقي إلى الالتزام بالقرارات الدولية، خصوصا القرار 1284 وعودة المفتشين، وهناك اتفاق بين القمة والعراق على التزام العراقي بهذا الموضوع، إلا أن الموقف الكويتي يقول المصري لا يريد أي تدخل عربي يعطل مجال التعاطي بين الأمم المتحدة والعراق، خصوصا بجهة المطلبين الكويتيين الالتزام بالسيادة الكويتية وإعادة الأسرى الكويتيين إلى بلادهم.
بالنسبة للحالة العراقية، إذا رجعنا بيان وزراء الخارجية الدول الخليجية دول مجلس التعاون الخليجي بعد الجلسة التي عقدت في 11 أعتقد أذار، يبدو أن ثمة صيغة قد تعلن بالنسبة للعراق. قوام هذه الصيغة أولا التمييز بين الشعب العراقي الذي يجب أن ترفع عنه العقوبات والذي يعاني والتعاطف مع هذا الشعب العراقي. الموضوع الثاني أن ضرب العراق مرفوض عربيا وقد سبق هذا الإعلان عن القمة. المواقف التي أعلنت في كل دولة زارها نائب الرئيس الأمريكي. ثلاثة، عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية، ولكن الطلب من العراق التزام بالقرارات الدولية، سواء منها المتعلق في تأكيد سيادة الكويت وعودة الأسرى الكويتيين أو بالنسبة لأسلحة ذي الدمار الشامل. وكل هذه البنود طبعا مشمولة بإطار عام، وهو الترحيب بالحوار الذي سيعقده ممثلو العراق مع الأمين العام للأمم المتحدة خلال الشهر المقبل. الموقف الكويتي معروف أنه لا يريد أي تدخل ولو تدخل من الأشقاء العرب يعطل مجال التعاطي المباشر بين الأمم المتحدة وبين العراق، ولا سيما لجهة الأمرين اللذين يريدهما الكويت، بمعنى أنه يريد التأكيد على أن العراق سيلتزم بالقرار 627، يعني القرار الذي يؤكد على عودة الأسرى والذي يؤكد على حفظ استقلال الكويت وسيادته. فعندما توسط الأمين العام مرة كان الجواب أنه نحن نفضل أن يترك الأمر للأمم المتحدة. في حتى الوساطة التي يمكن أن تسفر عنها القمة العربية كان الكويت دائما يؤكد على عملية الالتزام الكامل للعراق بقرارات الأمم المتحدة. فطبعا لا أعرف الصيغة، ولكن أعتقد أن وزراء الخارجية الخليجيين اهتدوا إلى هذه الصيغة، بمعنى أن يترك بدء الأمور إلى الاجتماع بين الأمين العام للأمم المتحدة وبين ممثلي العراق، شرط أن يبقى هذان المطلبان.
لكن الدكتور شفيق المصري لا يتوقع أن تشهد القمة العربية القادمة موقفا كويتيا حادا يعرقل أعمالها.
أنا أعتقد أن القمة تمارس نوع من الوساطة غير المباشرة مع العراق، بحيث يعلن العراق بناء لطلب الدول العربية في القمة التزاما ما بالقرارات الدولية، ولا سيما بالنسبة للمفتشين. هذا الأمر طبعا بعيد عن الحالة الكويتية العراقية، ولكن يبدو أن القمة حريصة أيضا على أن لا تكون في موقف تصادمي مع العراق لجهة الكويت، لكي تفسح في المجال أمام العراق إعلان نوع من التزام ما بانتظار التفاصيل والشروط والمهل التي يمكن أن يطالب بها العراق الأمين العام للأمم المتحدة. أعتقد أن هذا الدور من الوساطة له أسبقية الآن بالنسبة للوضع بين العراق والكويت، لأن العراق تعالج مسألته في إطارين: في إطار تنفيذ القرار طبعا تحت طائلة التهديد المستمر الأمريكي في ضرب العراق، يعني المساعي لسحب الذريعة التي تتشبث بها الولايات المتحدة ولو ظاهرا بمسألة تطبيق القرار وعودة المفتشين. والحالة الثانية هي حالة العراق الكويت، فقد يكون هناك تحفظ كويتي ما إذا أعطيت الأفضلية للشق الأول من مسألة العراق. أما أن يكون هذا التحفظ مثارا لصدام في داخل القمة أو لاعتراض كويتي نافر يهدد مثلا تماسك الرأي الخليجي الذي أعلن في 11/3، أنا لا أعتقد أن التحفظ سيصل إلى هذا الحد.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة. Thank you.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هل جات تطول للناس لو تتأني عنك سردة وبول تجول للناس لو تتأني عنك سردة وبول تجول مثلك يظون ويا ولفا ألف حيب وألف واسفة مثلك يظون ويا ولفا لا في ظن إجليب يسفى والألم منا يزول الناس الحاضر يدور الناس لو تتأني عنك سردة وبول سجون هدمو انت
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم في ما يلي نشرة مفصلة لأهم الأخبار العراقية والعالمية لهذا اليوم. يتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط أنطوني زيني مسؤولين أمنيين إسرائيليين وفلسطينيين بهدف التوصل إلى خطة لوقف النار، هذا على الرغم من وقوع أعمال عنف متفرقة بين الطرفين. يشار إلى أن وقف النار في حال إنجازه سيمهد الطريق أمام عقد لقاء بين نائب الرئيس الأمريكي ديك تشاني والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في القاهرة. الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش اعتبر خلال زيارته بيرو أن عرفات لا يبذل ما في وسعه لوقف الهجمات الإرهابية الفلسطينية على حد تعبيره. وكان مسلح فلسطيني أطلق النار صباح اليوم على حافلة مدنية إسرائيلية قرب مستوطنة أتريت، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح توفيت على أثرها في المستشفى. وفي حادث ثاني قتل شرطي فلسطيني حينما تصدى مسلحون لقوة إسرائيلية كانت تبحث عن متطرفين فلسطينيين. من ناحية أخرى، وصل وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيرز اليوم إلى بيجين لإجراء محادثات تتركز على الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية. نشرت الولايات المتحدة 10 طائرات من نوع A-10 في مطار باغرام الأفغاني شمال كابول في خطوة تحضيرية لهجمات مستقبلية ضد جيوب منظمة القاعدة وحركة طالبان. من جهة أخرى، غادر وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين كابول إلى طاجكستان بعد إجرائه مباحثات مع مسؤولي الحكومة الانتقالية الأفغانية. من ناحية أخرى، أكد مسؤولون عسكريون أمريكيون أن القوات الأمريكية اكتشفت مختبرا لتصنيع أسلحة بيولوجية قرب مدينة قندهار في جنوب أفغانستان، حيث تنشط جيوب تابعة لمنظمة القاعدة. الجنود الأمريكيون لم يعثروا على دليل يشير إلى أن المختبر أنتج أسلحة كيميائية أو بيولوجية، لكنهم وجدوا أن المختبر كان قيد التأسيس حينما أخلاه مقاتلو القاعدة. في سياق آخر، قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن بلاده عازمة على تمديد فترة قيادتها لقوات الأمن الدولية في أفغانستان إلى ما بعد الشهر المقبل، مرجحا أن لا تتسلم القوات التركية مهمات القيادة لكونها غير مهيئة نظرا للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا وانتظار الأخيرة الحصول على تعويضات عن أكلاف مشاركتها في قوات حفظ السلام في أفغانستان. على صعيد ذي صلة، بدأت القوات البريطانية الموجودة في قاعدة باغرام بالتحضير لاستقبال قوة بريطانية أخرى متخصصة في القتال في الأجواء الباردة، قوامها 1700 جندي من مشاة البحرية الملكية البريطانية. وعلى صعيد الأوضاع في أفغانستان، ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية الأفغانية التي تتخذ من باكستان مقرا أن شخصين قتلا وأصيب 4 آخرون في انفجار استهدف سيارة مسؤول جهاز الأمن الحكومي في مدينة خوست في شرق أفغانستان. وصلت الرئيسة الإندونيسية ميغاواتي سوكارنو بوتري إلى الصين في بداية جولة تقودها أيضا إلى الكوريتين الشمالية والجنوبية والهند. محادثات ميغاواتي مع كبار المسؤولين الصينيين ستتركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. أما على صعيد الأخبار العراقية، فقد قلل نائب الرئيس الأمريكي ديك تشاني من أهمية عودة المفتشين الدوليين إلى العراق، وكرر أن واشنطن جدية بحزم وإصرار
في منع بغداد من امتلاك أسلحة نووية. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن تشيني في مقابلة أجرتها معه شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية أن القضية ليست قضية مفتشين، بل محاولة بغداد تصنيع وتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية. إلى ذلك أكد تشيني أن الإدارة الأمريكية تدرس العرض الذي قدمته بغداد في شأن قيام وفد أمريكي بزيارة العراق للتحقق من مصير الطيار الأمريكي الذي تحطمت طائرته في الأجواء العراقية في حرب الخليج عام 1991. على صعيد ذي صلة، عبر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو عن موقف متشدد إزاء العراق على رغم تكراره عدم وجود خطط فورية لمهاجمة العراق. سترو قال في مقابلة مع شبكة تلفزيون BBC البريطانية إن الرئيس العراقي لم يلتزم القرارات الدولية ورفض تطبيق 23 فقرة من مجموع 27 فقرة تضمنها 9 قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن، مؤكدا أن لا أحد يريد الحلول العسكرية للأزمة العراقية، لكن تجنب ذلك يعتمد بالدرجة الرئيسية على مواقف الرئيس العراقي، على حد تعبير وزير الخارجية البريطاني. حظت الحكومة الكويتية المجتمع الدولي على ممارسة الضغوط على بغداد بهدف الإفراج عن أحد مواطنيها المحتجزين في العراق بعد دخوله عن طريق الخطأ الأراضي العراقية ضمن بعثة دبلوماسية زارت المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود العراقية الكويتية. أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن الدول العربية التي سيجتمع زعماؤها في مؤتمر القمة الأسبوع المقبل في بيروت تعارض أي عمل عسكري أمريكي ضد العراق. على صعيد ذي صلة، اعتبر زعيم حزب الله اللبناني الشيخ حسن نصر الله أن الولايات المتحدة تريد وقف النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تحضير المسرح لتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق. من جهة أخرى، حظت الصحف العراقية الصادرة اليوم الأحد حظت الزعماء العرب على رفض أي ضربة عسكرية أمريكية قد يتعرض لها العراق. ذكرت مصادر تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني أن طائرات تركية من نوع F-16 قصفت 4 مواقع في جبل قنديل عندما كانت قوات من حزب العمال الكردستاني تحتفل بعيد نوروز، وقد خلف القصف عددا كبيرا من القتلى بين صفوف حزب العمال. لكن المصادر العسكرية التركية في قاعدة تنجلي التركية رفضت التعليق على هذا الخبر. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
بهذا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.